السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. وكنا بنتكلم عن موضوع دايما بنقول في بدايته أنه هو في غاية الأهمية، وبنؤكد برضو على أنه ربما يمثل في يعني عند البعض إشكالية، وهو موضوع الطفل والتدبر. وكنا يمكن في الحلقات اللي فاتت بفضل الله عز وجل يعني حاولنا نعمل تحرير سريع كده لمفهوم التدبر، او نحاول نفهم يعني ايه كلمة تدبر، او ايه التدبر اللي احنا نقصده لما احنا نقول عايزين الاطفال تتدبر. واحنا اتفقنا باختصار شديد ان التدبر على المستوى اللغوي هو تفكر قلبي مخصوص في عواقب النصوص. قلنا على المستوى الاجرائي او على المستوى العملي بالنسبة لنا هو عبارة عن ثلاث حاجات مهمة، هو عبارة عن عبادة مركبة من ثلاث حاجات، او حقيقة مركبة من ثلاث حاجات. زي بالضبط كده لما كان ابن القيم رحمة الله عليه يتكلم عن الايمان، فيقول هو حقيقة مركبة من، ويقول حوالي ثلاث اربع اعمال كده، معرفة الشيء، اليقين فيه، يعني ففي اعمال بتسمى اعمال بسيطة واعمال بتسمى اعمال مركبة. اعمال بسيطة زي ما انا تصدقت وعمل بسيط، انما صليت يعني توضأت يعني قمت يعني ركعت يعني سجدت، هذا عمل مركب من اعمال الايه الظاهر. وفي اعمال الباطن برضو في اعمال بسيطة واعمال مركبة. فلما اقول انا احببت، عمل بسيط في اتجاه واحد، نشاط واحد. لكن لما اقول انا امنت، يعني ده مزيج من كم حاجة مع بعض الحقيقة. المهم، فالاعمال الظاهرة او الباطنة في اعمال بسيطة واعمال مركبة، وكلمة مركبة دي كلمة ابن القيم رحمة الله عليه. فالشاهد ان التدبر ده يعني على المستوى العملي احنا قلنا هو عبارة عن عبادة مركبة، حاجة كده يعني هي متألفة من اكتر من حاجة، ده جنب ده جنب ده جنب ده، يبقى كده حصلت عملية التدبر. واحنا قلنا اللي يهمنا عمليا الكلام ده يتم ازاي. طيب، واحنا الان على موعد مع بقى الجزئية اللي يمكن كتير من المشاهدين والمشاهدات منتظرينها، وهي ازاي بقى ان احنا ندرب اطفالنا على هذه العبودية. طيب معلش اسمحوا لي، انا اسف، انا قلت ان الاصول اهم من التفاصيل والمنهجيات اهم من احد المعلومات، ولذلك اسمحوا لي معلش ان انا اناقش مسألة سريعة هنا قبل ما نخش في تفاصيل الكلام ده ازاي ندرب الطفل عليه. انا كلامي دقيق جدا، بقول ازاي ندرب الطفل على العبودية دي، ازاي نعلم الطفل العبودية دي. ليه؟ لان بعض الفضلاء هيقول لي ايه، يقول لي يا دكتور معلش احسن الله عليك، انا متفق معك ان التدبر ده عبودية مهمة، لكن احنا بنتكلم دلوقتي على طفل هو اصلا مش مكلف. يعني اعظم شيء في الدين بعد التوحيد هو الصلاة، هو هيبدأ عند السابعة يعلمها ويقعد حوالي ثلاث سنين بيتدرب عليها ويشدد عليه ويبدأ يؤمر بها بتشديد عند سن العاشرة. فانت بتتكلم دلوقتي في حاجة هي لا شك اقل في الرتبة في الدين من التدبر، فازاي من الصلاة، فازاي تقول لي نكلف الطفل بيها؟ انا كلامي دقيق، انا بقولش نكلف الطفل بيها، انا بقول ندرب الطفل عليها، ندرب الطفل عليها، ايوه ندرب الطفل عليها. يمكن انا قعدت فترة طويلة يعني مش هكتمكم قرابة خمس ايام بتابع كلام الفقهاء، ويعني الحديث بتاع علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفي رواية مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يمكن الحديث ده بيحدد سن التعليم والتعليم شكله ازاي، ففي حاجات تخص تعليم الاطفال وخصوصا ما يتعلق بالايه بامور الدين بالذات او التكاليف الشرعية. يمكن الحديث ده يستعمله مثلا علماء اصول الفقه في ان الامر ده هل امر ده امر للولي ولا امر للطفل، طبعا واضح انه امر الولي. بيحتاجوا مثلا في باب التكليف في اصول الفقه, بيحتاجوا العلماء في كتب الفقه, يعني فقه الفروع والمذاهب مرت عليه. المهم يعني قرابة 5 ايام والله, يمكن لعلي اليوم الواحد كان فيه قرابة من 10 ساعات ل 15 ساعة بحث يعني في كلام العلماء حوالين الكلام ده. من الحاجات اللطيفة جدا ان العلماء, يمكن النووي ذكر الكلام ده وتابعوا عليه كتير من الشافعية وذكروا كتير من العلماء, ان هم بيوصوا ان الطفل يبدأ يدرب على اغلب شعائر الدين مع سن السابعة. يعني هم بيقولوا ان في سن السابعة هو بيبدأ يؤمر بالصلاة ويعلم الصلاة. فقالوا لا, ده مش الصلاة بس, ده قياسا على الصلاة هو يدرب على حاجات تانية ويعلم حاجات تانية. حتى وصل الامر الامام النووي رحمة الله عليه في المجموع انه يقول ان هو يدرب كمان على السواك. يعني احنا بنتكلم في سنة مستحبة يعني, ويدرب عليها. طيب من باب اولى انه يدرب على الفرائض. فبناء عليه هو ده اللي اقصده بالضبط, ان احنا محتاجين ندرب الطفل على العبودية دي. معلش انا عايز اكد على نقطة في منتهى الاهمية يا جماعة لو سمحتوا. احنا دايما بنتصور ان البناء بتاع الطفل هو ان احنا نبني مهارات ظاهرة, يعني اقدر ان ابني طفل عنده قدرة ان يقوم ويقعد ويركع ويسجد ويتكلم ويحسب طب معلش فين بقى, فين المهارات العقلية؟ يعني احنا ليه دايما بنبص للانسان او بنبص لبناء الطفل ده على ان احنا بنبني جسد بس, بنبني بودي بس, بنبني حاجات تلقينية اشبه بما عند الببغاء, وكأن واحد بيعلم ببغاء بتاعه حاجة وبيرددها. طب فين مهارة انه يفكر, يعني مهارة انه يحل مشكلة, مهارة انه يتفكر في العواقب, عقليته دي نفسها. في كتاب لطيف للدكتور عبد الكريم بكر ربنا يحفظه اسمه تأسيس عقلية الطفل, كان بيقول فيه ان البعض ربما يستغرب لو وصفنا الطفل بالمفكر. يعني فكرة ان الطفل نفسه بناء العقل, بناء العقل, يعني انا يعني زي ما مهم جدا ان احنا نبني جسده ويبقى عنده مهارات معينة, بناء العقل ده ازاي العقل ده يبنى, في مهارات مهمة لازم يتعلمها برضو, زي ما هو بيتعلم مهارات ازاي هو يستعمل كذا في ايده ويعمل كذا ويدي كذا ويقوم يقعد, في مهارات مهمة جدا ينبغي ان هو يتعلمها, مهارات على المستوى الباطن, مهارات عقلية, بل بقى مهارات قلبية, انه يتعلم كيف يخشع, مش بس ان هو يتدرب على ان هو في الخشوع يعمل السكون الظاهر. طب السكون الباطن, قدرته على التركيز والتحكم في الخواطر بتاعته, انه ما يتركش دماغه تروح يمين وشمال, ما ده يدرب عليه برضو, ينبغي يعلمه يفكر في حل مشكلة. احنا بالعكس اصلا هذا النوع من التعليم زي بالضبط يا جماعة, النهاردة لو انا عايز ابني ده اعمل له بايسبس او اعمل له العضلة دي خلاص عايزها العضلة يتنمو, فانا بحطها قدام تحدي ان انا بخليه مثلا يشيل حاجة 5 كيلو, بعدين يشيل حاجة 6 كيلو, يشيل حاجة 10 كيلو. ايه اللي بيخلي العضلة يتنمو كده؟ ده بالعكس لو هو ما استعملش دراعه ده خالص, بيحصل عندنا في الطب حاجة اسمها ديسيوس اتروفي, يعني هو يبدأ ان يبقى في ضمور في هذه العضلة. تمام؟ فالعضلة دي نفسها عشان خاطر حجمها يزيد وتبقى اقوى وافضل, فاحنا بنعمل ايه؟ بنمرنها, فنحط 4 كيلو, 5 كيلو, 6 كيلو, 7 كيلو, ونبدأ نزيد. كل ما التحدي بيزيد, التحدي بيزيد, كل ما القدرة بتزيد. انا بس بقرب فكرة ان ازاي تنمو القدرات العقلية لدى اطفالنا. كل ما التحديات بتزيد قدامهم, كل ما قدراتهم العقلية بتنمو وبتزداد. الكلام ده على المستوى الحسي او على المستوى الفسيولوجي والتشريحي فعلا بيحصل في عقل الطفل او في دماغ الطفل انه او دماغ الانسان ككل, ان التشابكات العصبية ذاتها بتزداد كل ما الانسان اتحط قدام تحدي ويفكر في حل مشكلة ويفكر في حل مشكلة. ده فكر في دي, طب نجيبها ازاي, طب ممكن نعمل ايه, طب مش عارف. انا بتكلم على مستوى المهارات العقلية. طيب المهارات القلبية, مهارات القلبية ان هو يشهد وانه يتفكر بقلبه وانه يتدبر, دي برضو مهارات محتاجة الطفل يتعلمها. يعني معلش يعني ما تزعلوش مني, احنا ممكن نجد ان احنا نجحنا ان احنا نبني انسان على مستوى, يعني انا في كتير من اتعامل معهم ممكن يكون عمره 40 سنة او 50 سنة او يكون عمره 20 سنة او 30 سنة, ولا حيشوف معلمة مثلا عمرها 25 سنة او 30 سنة, وكنت احيانا اقول لهم معلش سامحوني انا اسف انا مضطر اقول لكم انتم معاقين اجتماعيا. فعلا هو معاق اجتماعيا, يعني هو اهله خافوا عليه من الاعاقه الجسديه فاهتموا جدا بجسده. طيب فين الاهتمام بالمهارات الاجتماعيه دي؟ لا مش التواصل مع الاخرين ازاي ان هو لا ده مش احنا مش بنربيه عليه, ما بنهتمش بيه اصلا. بناء عليه برضو الاهم من كده كمان ان احنا قدام انسان بيفكر صح. يعني في ناس كتير متطرفين في تفكيره, ما اقصدش التطرف اللي هو بتاع الارهاب او بتاع غيره, لا اقصد ان هو دايما يفكر في ما يسمى بالاكستريم. يعني مثلا احنا عايزين عندنا مشكله عايزين نحلها, نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ احنا نروح ايه نجيب قرض ب 300,000 جنيه وكل ده عشان مثلا بتاع 30 جنيه هو قرض حرام اصلا. طب يعني دايما تفكيره غريب جدا, يفكر بشكل او يبقى مثلا لما يتحط ده مشكله يحبط. ليه؟ هو ما اتمرنش, ما اتدربش على الكلام ده, هذه المهاره هو ما تعلمهاش ما تعودش عليه. المهم انا بقول على المستوى الشرعي احنا محتاجين ندربهم على كتير من العبوديات, وخصوصا العبوديات اللي احنا بنقول عليها عبوديات مركزيه او عبوديات منهجيه. يعني ايه عبوديه مركزيه او عبوديه منهجيه؟ انها عبوديه بتؤثر في غيرها من العبوديات الاخرى. يعني هي العبوديه دي بمثابه ام لعبوديات اخرى. فمثلا عبوديه تدبر القران وتفهمه, حضور القلب معاه, هنلاقيها يعني هي مفتاح الصلاه. يعني الفاتحه مفتاح الصلاه, وفهم الانسان للفاتحه وادراكه لمعانيها وحضور قلبه وهو بيؤديها هو ده اصلا مفتاح الخشوع في الصلاه. تمام. نروح للدعاء بيحتاج المهاره دي, نروح يعني فهذه عبوديه مركزيه او عبوديه منهجيه بتؤثر في غيرها من العبوديات. هذا النوع من العبوديات من الضروري ان الطفل يتدرب عليه. ولذلك احنا لما نيجي يعني قلت الكلام ده, لما اشوف مساحه الحديث عن التفكر والتدبر في القران الكريم نجد مساحه كبيره جدا جدا جدا, بعض الباحثين يوصلها الى قرابه 600 ايه, يعني رقم مهول, يعني رقم كبير جدا. دي مطالبات, اما مطالبه زي ما قلنا او معاتبه, مطالبه بان الانسان يقوم بالكلام ده او معاتبه ان هم بيقومش بيه. افلا يتدبرون, افلا تتفكرون, او لم يتفكروا, دي معاتبات وفي مطالبات. خلاص يعني المهم الشاهد, فالنهارده نبص مساحه كبيره جدا. فهذا اللون من العبوديات المركزيه من الضروري ان الاطفال تتدرب عليه وتتدرب عليها مبكرا. بل يعني انا هقول لحضراتكم بطبيعه اختصاصي بقى, النهارده اصلا بيفكروا في الكلام ده مبكرا جدا, يمكن من 3 سنين و4 سنين و5 سنين و6 سنين. ويمكن لو دخلتوا على اي يعني حاجه كده من الحاجات المهتمه بتعليم الاطفال فيما يسمى بمرحله الطفوله المبكره او الايرلي تشايلد هول, دي المرحله دي نفسها عند تقسيمه اليونيسيف زي ما قلنا قبل 8 سنين لما وبعض الناس تقول عن 6 سنين او ما قبل 6 سنوات. لو دخلتوا على مواصفات مثلا المدرسه اللي هيعلم فيها طفل زي كده, او الروضات اللي هيعلم فيها اطفال زي كده, انتوا اصلا هتشدهوا وتذهلوا من الحاجات اللي هم قايلينها. يعني قايلين حاجات اصلا احنا ممكن نتخيل انها محتاجه ناس عبقره, محتاجه ناس عندهم قدرات عقليه ما عشان تقدر تقوم بالكلام ده. لا, اساليب التعليم اللي بيتكلموا فيها والكلام ده كله, تقول الكلام ده مناسب للاطفال دول؟ اه, لان يعني انا قلت ولا زلت اكرر, يعني الاطفال كنز مخبوء مهدر في واقعنا. المهم فانا بس كنت باشير لمساله عايزين ندربهم على العبوديه دي. ولذلك ما يجيش واحد يقول لي يا دكتور انت مش عارف ايه وازاي تقول الطفل بيتدبر ومش هيتدبر. انا قلت اصلا مساله يتدبر ايه التدبر انا اقصده, ده ابتداء. والنقطه الثانيه انا ما بقولش الطفل يقوم خش بنفسه يتدبر, انا عايز ادربه على العبوديه دي. طب ادربه مده قد ايه؟ لغايه ما يتمكن عنده. يعني احنا عندنا يعني نقيس على الصلاه في كام محاوله قبل ما اشدد. يعني احنا لو حسبنا زي ما قلت قبل كده 5 محاولات في اليوم, 365 يوم في السنه, في 3 سنوات, احسب عدد المحاولات. فانت قدامك هذا العدد من المحاولات تحاوله علشان خاطر تستقر وتستقيم هذه العبوديه في حياه الطفل. فاحنا بندربه مرحله, احنا بندربه بنجهز له الحاجه وندربه, يعني بحيث ما نديلوش ما يسمى بالمعلومه المعلبه, يبدا هو المهاره تنمو عنده واحده واحده بغض ما يبقى هو قادر نفسه على انه يقوم بالكلام ده ماشي. فانا باكد على المساله دي، احنا ازاي هندرب الطفل على هذا اللون من الايه، من العبوديه. ولذلك انا باكد دايما ان التدبر مش بس هيجود عباده الطفل في محراب النسك والصلاه، لا، هو هيجود اداؤه في محراب الحياه. تاني، التدبر مش بس هيجود اداء الطفل في محراب النسك والصلاه، ده كمان هيجود اداؤه في محراب الحياه. لان لما نيجي نبص على الاشخاص الناجحين في الحياه في الحقيقه، نجد انهم ناس ما كانش يعني بيتصرفوا كده بطيش او بسفه، لا، كان عندهم تروي، عندهم تؤداء. ويمكن ده الشخص الحكيم اللي هو عنده دائما تروي وعنده تفكر في العواقب وعنده تدبر للامور، ده الشخص الحكيم بطبيعه الحال. يعني كتير من اولادنا، كتير من تصرفاتهم، بل احنا نفسنا ككبار، كتير من تصرفاتنا لو تفكرنا في عاقبه التصرف ده قبل ما نقوم بيه، لو تفكرنا في مآل الكلمه اللي احنا هنقولها، في مآل الحركه اللي هنتحركها، في مآل العمل اللي احنا هنعمله، مش هنعمله. يعني لو شهدنا المآلات دي مش هنعمل كده. لو الطالب النهارده اللي هو بيذاكر، لو هو ما تفكرش في مآل اهماله للمذاكره النهارده، او مآل ان هو يذاكر كويس ويهتم بدراسته، لو مآل ان هو عايش حياته وعمال يروح ويجي يودي، لو تفكر في مآل الكلام ده اللي بيعصي ربنا، حتى لو تفكر في مآل المعصيه اللي هو بيعصيها دي، لو تفكر في مآل تفريطه في الطاعه اللي هو بيفرط فيها، مش هيعمل كده. يعني هو ده اللي اقصده ببساطه، اللي اقصده ببساطه ان الشخصيات المتدبره هي في الحقيقه الشخصيات المفكره، هي الشخصيات الناجحه اصلا في الحياه. فانا لو نجحت ان ادرب الطفل على العبوديه دي، انا مش بس بحسن اداؤه في محراب النسك والصلاه، انا بحسن اداؤه كمان في محراب الحياه، ان ده فعلا يكون شخص ناجح في حياته، يكون شخص متميز في حياته. لان الدين ما جاش يا جماعه علشان خاطر نتعب ولا نضل ولا نشقى ولا نخزى، لا، ده انما جاء لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربه، ماشي، جاء لنخرج من الظلمات الى النور. ما انزلنا عليك القران لتشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يعني هو القران ما جاش عشان خاطر ان احنا نخفق ولا نفشل ولا عشان خاطر، لا، هو جاء الوحي نزل علشان يحيل هذا الانسان خلقا اخر، يعني يبقى حد تاني خالص. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني دي هو الوحي جه عشان كده اصلا. فلذلك الايراد للانسان ده، للطفل المسلم ده، انه يستحيل خلقا اخر، على حد تعبير استاذنا البشخ ربنا يحفظه، يكون المسلم الراسخ الناسخ، المسلم الراسخ في نفسه الناسخ لغيره، اللي لما يوجد هذا النموذج ينسخ غيره. يبقى حاضر كده، خلاص خلصنا، انتهت القصه. المهم، فاللي اقصده ان احنا الطفل عايزين ندربه على هذه العبوديه. معلش انا يمكن عملت استطراد كده في مساله التدريب دي علشان بس ما حدش دماغه تروح يمين او شمال، نبقى فاهمين احنا بنمارس عمليه تدريب للطفل، عمليه صناعه المتدبر الصغير، عمليه بناء المتدبر الصغير. ازاي نبني؟ زي ما احنا عايزين نعمل صناعه الموحد، صناعه المصلي، صناعه الذاكر، صناعه الشاكر، صناعه المتاله، احنا عايزين نعمل صناعه للمتدبر، صناعه للمتفكر، صناعه للقارئ. يعني احنا عايزين نعمل كده. ولذلك يمكن احنا في اكاديميه المتدبر الصغير او في مشروع القران على المعامل عندنا اهتمام كبير بالمساله دي، ان احنا فعلا بناء الشخص ده، ان احنا صناعه القارئ الصغير، صناعه المتفكر الصغير، صناعه المتدبر الصغير، صناعه الانسان اللي هو عنده المهاره دي حاضره. تمام. طيب، في بس تحدي مهم ممكن يواجهنا. بعض الفضلاء يقول لي طب هو الطفل اصلا محتاج للتدبر؟ يعني المفروض ان احنا الطفل بنتعامل مع شخص هو عنده الفطره سليمه والدنيا كويسه، وانت قلت ان الانسان طالما صار مميزا صار متدبرا، فهل الطفل فعلا محتاج للتدبر؟ في الحقيقه احنا التساؤل ده عشان نجاوب عليه احنا عملنا قبله يعني ما يسمى بالدراسه المسحيه، سكرينينج كده، عملنا مسح الايه النهارده احنا عندنا صورة ما منشودة للمنتج اللي هيخرج من بيئة التعليم القرآني، او عندنا صورة ما ينبغي ان يكون عليها الطفل اللي هيتعلم كتاب ربنا. طيب بصينا على الصورة دي وشفنا اللي موجود، خلاص يعني احنا دلوقتي المنشود واضح قدامنا، وقعدنا نبص على الموجود، يا ترى الموجود ده بيحقق المنشود ولا لا؟ احنا عايزين طفل النهاردة يكون فاهم ايات القرآن، يكون تدبرها، يكون بيعمل بيها، يكون حفظها بصورة جيدة، يكون كمان اتعلم بعض مهارات تعليمها لغيره، يكون تخلق بالكلام ده، يكون تزكى. فلما مثلا يجي نبص كده ببساطة شديدة ونشوف وقانا، طيب فين المنتج ده؟ فين يعني المنتج ده فين؟ فقعدنا نبص على التجارب المطروحة لحل الاشكالية دي. احنا بندور النهاردة، يمكن انا قلت الكلام ده قبل كده بنسب مئوية، انا عايز طفل النهاردة يكون بيفهم ويتدبر ويعمل، عايز الطفل ده خلاص، عايز الطفل اللي بيتعلم كتاب الله على مراد الله وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز اطلع المنتج ده في الاخير. طيب ابص على الحلول المطروحة لحل الاشكالية دي، ففي الغالب بتبقى منحصرة في ثلاث حلول. الحل الاول والاشهر هو مؤسسات كبيرة جدا فيها جهد مبارك مشكور، لكن الجهد ده بيخرج لي في النهاية منتج واحد، وهو طفل حافظ الالفاظ دي وضبطها كويس، حافظ مباني القرآن وضبطها كويس. وده تقريبا 95% من الجهد المطروح لحل الاشكالية دي او في واقع التعليم القرآني للاطفال. طيب عندنا 5%، 5% اللي موجودة هناخد 4% منها. تجارب تانية قالت لا يا جماعة، طب ايه المشكلة ان الطفل يفهم الايات اللي هو بيحفظها او نفهمه الايات؟ كانت تجارب جميلة جدا برضو فيها جهد طيب، لكن رغم ان الولاد فهموا الايات بس لسه برضو مش بيعملوا بيها، لسه الصورة المنشودة ما تحققتش. طيب نشوف يعني حل تالت او طرح تالت. الطرح التالت لمواجهة التحدي اللي قدامنا ده، قال لا طب هو ليه يفهم بس؟ عايزين نديله منها شوية هدايات او نعلمه شوية وصايا. فمثلا ناخد سورة الفلق ويعرف يعني ايه الفلق ويعني ايه غاسق ويعني ايه وقب، يعرف الكلام ده، نقول له اقرأ سورة الفلق الصبح وبالليل، في اذكار الصبح واذكار المساء اقرأ سورة الفلق قبل ما تنام. فكده يعني نبدأ نديله واجبات عملية. طيب الثلاث اطروحات لما جينا نبص، طيب النهاردة هل سورة الفلق الواجب العملي اللي المفروض هو يخرج بيه، او الشيء اللي ينبغي انه يتخلق بيه، او الشيء اللي ينبغي انه يتحقق فيه ان هو يقرأ الصبح وبالليل، ولا هي فكرة الاستعاذة بالله وحده من المرهوبات، او توحيد الله مستعاذا به من المرهوبات، ان الطفل يتعلم فكرة لما في حاجة تخوفه من الاخطار الكونية او الحاجات اللي هي خارجية دي، ان هو يلجأ الى الله ويلوذ بالله سبحانه وبحمده، سواء كان من خلال سورة الفلق او غيرها. ايه المراد؟ هل المراد يتربع الخلق ده، ولا المراد ان هو يقراها ويرددها الصبح وبالليل وكده وخلاص؟ هل المراد انه يقرأ آية الكرسي قبل ما ينام وخلاص، ولا المعنى اللي جاءت به او المعنى التي جاءت بها آية الكرسي هي تبقى حاضرة في حياته وتظهر في مواقف متعددة؟ بقى انا ممكن تظهر هنا تظهر هنا تظهر هنا تظهر هنا تظهر في مواقف متعددة. اكيد طبعا الموضوع مش منحصر في القصة دي. طيب ليه ما الصورة دي ما حصلتش؟ يعني التساؤل بيقول ليه في آيات ولادنا فهمينها وعارفين ما ينبغي عليهم فعله بعد ما فهموها؟ يعني مثلا هو فاهم النهاردة ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وعارف هو ينبغي على ايه، لكن هو في الحقيقة ممكن يضايق والده يضايق والدته، يبقى سلوكه معاه مش كويس، خلقه معاه مش كويس. ليه ده بيحصل رغم هو فاهم الآية اهو وعارف العمل اللي ينبغي انه يعمله؟ طب ليه ما بيعملش كده؟ طيب في حاجات هي طاعته، حاجات جميلة يعني، حاجات مثلا آيات تحضه على الصدق، تحضه على الإيثار، مثلا وهو بيأخذ في الورد بتاعه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وشافه يعني آيات بتحضه على ان هو يؤثر غيره. طب ليه مش بيعمل كده؟ هو فاهم الآية كويس وعارف ما ينبغي عليه فعله، يعني المفروض ان الهدايات اللي يخرج بيها او الوصية اللي يخرج بيها هو عارف. طب ليه هو مش بينفذ الكلام ده؟ في الحقيقة ده مرتبط بقصة طويلة يعني مش هتسع المجال للحديث عنها، بس احنا بنسميها باختصار في السيولوجيا العمل، ان هو دلوقتي الـ الـ على المستوى العقلي هو حقق القناعة العقلية لكن ما حققش القناعة القلبية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكان سيدنا أبو هريرة يقول: القلب الملك والجوارح جنوده. فهي بالضبط القصة كده، أن الإنسان أو المملكة البشرية والإنسانية دي فيها ملك اسم القلب. القلب ده في الحقيقة هو زي ما قال الغزالي هو المخاطب وهو المعاتب. القلب في الحقيقة هو اللي هيتحرك، لو القلب أحب شيء ورغب فيه تتحرك ولا الجوارح تبعا ليه، ولو القلب لم يرغب في شيء مهما كان عند العقل وعند الجوارح مش تحرك القلب ده أصلا. ولذلك يمكن ده السر في ان احنا حتى نفسنا ككبار في حاجات احنا مش مقتنعين بيها وشايفين انها غلط، بل عارفين انها غلط بس بنعملها، لان الملك فيه فساد من الناحية دي، في أزمة في الناحية دي، قلبه في أزمة من الناحية دي، إنه هو بيميل إلى هذا الباطل، ما عندوش عزيمة في 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 مواجهته. طيب والعكس، إن في حاجات إحنا ربما نكون إحنا بعقولنا شايفينها جميلة جدا ينبغي إن إحنا نعملها بس برضو مش بنعمل. طب هو إيه السبب؟ هي دي الفكرة كلها، القناعة القلبية، إن القلب نفسه يكون تحرك، القلب يكون تحفز. يمكن قلنا قبل كده كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عليه: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. فكرة ان ازاي القلب يتحرك، ان قلبك انت يتحرك يتحفز، يبقى في دافعين نقوم بالامر ده. واحنا يمكن قلنا قبل كده ان المحركات البشرية ثلاثة: اما الشوق والمحبة، واما الرجاء والرغبة، واما الخوف والرهبة. طيب باختصار اقدر اقول ان النهاردة قلب الطفل ده ما تحركش، لان احنا بنشوف في واقع الاطفال بل في واقع الانسان ان الانسان اذا تحرك قلبه خلاص تهون عليه كثير من الاشياء. لكن القلب لو ما بيتحركش مع الانسان يبقى الامر شاق جدا وصعب عليه. ويمكن ضربنا مثال قبل كده بالمنافقين والصلاة، ربنا يقول: واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. ليه ثقيل عليهم حركة اللسان، ثقيل عليهم حركة الجسد؟ ان قلب ما تحركش. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم لما ينادى بالصلاة زي ما تقول السيدة عائشة: فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، كان يقول: أرحني بها، أرحنا بها يا بلال. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لما يضيق أمر يفزع إلى الصلاة. كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان يقوم صلى الله عليه وسلم من الليل حتى ترم قدماه، حتى تتورم أقدامه الشريفة. يعني ليه الجسد هو هنا؟ يعني آلام الجسد دي يعني ما أقعدتوش ما أوقفتوش، لأن القلب تحرك. القلب لما تحرك الجسد تحرك تبعا ليه. هي دي القضية باختصار، إن الإنسان لما قلبه ما يتحركش بالأمر صعب جدا عليه وشاق عليه جدا. ولذلك كأنما يساقون في أمور كده، الإنسان لما يؤمر بها والمطلب منه كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني فالفكرة كلها ان القلب ده يتحرك. طيب احنا قلنا اصلا ايه اللي بيحرك القلب؟ هو التدبر. التدبر هو وظيفته تحريك القلب، تحريك القلب من خلال اثارة الشوق والمحبة والرجاء والرغبة او الخوف والرهبة، من خلال التفكر في العواقب وكلام احنا فصلنا فيه قبل كده. يعني انت بتقول الكلام ده ليه؟ عايز اقول ببساطة اجابة سؤال: ليه الاطفال في حاجات فاهمينها وعارفينها بس قلوبهم ما تحركتش؟ فاحنا كنا بنراهن على رهان ان الاطفال دول فطرتهم سليمه فيعرفوا ان ده الصح فيعملوا خلاص. والرهان ده يمكن في الوقت الحالي ما نقدرش نقول تماما ان هو رهان صحيح، لا سيما يعني مع للاسف الشديد الكرتون ووسائل الاعلام وغيرها يعني اثرت كتير على فطره اطفال. كمان احنا لما نبص في كتير من الشواغل والصوارف والحواجز والموانع اللي تخلي الصوره دي ما تحصلش. باختصار شديد جدا اطفالنا محتاجين للتدبر، بل يعني انا بقول ان الطفل اصلا ممكن يكون احوج للتدبر من غيره، ان هو محتاج بس هو لا يزال عنده فطرة سليمة ولا يزال عنده الايمان الفطري حاضر، محتاج ان احنا نزكي الإيمان الفطري بالإيمان المكتسب، ومحتاج إن احنا نحرك هذا القلب. فلما يتحرك القلب ده خلاص يتحرك الطفل، تمام؟ فده إجابة السؤال. طيب فهل الأطفال محتاجين التدبر؟ أيوة محتاجين التدبر، محتاجين التدبر علشان تحسين وتجويد الأداء في محراب النسك والصلاة، وتحسين وتجويد الأداء في محراب الحياة. طيب النهاردة أنا عايز أعرف بقى أنا إزاي أعمل التدبر ده مع الطفل. التدبر الحقيقة هي عملية تعليمية أو تدريبية لو صح التعبير. فبناء عليه الفكرة بتاعة إن احنا نحط كم كبير أو محتوى كبير مش هتنفع هنا. أنا ممكن مثلا أنا أعمل له ورده، لما اتكلمنا عن ختمة الفهم أو ختمة المحبة أنا ممكن نعمل ورد صفحة في اليوم مفيش مشكلة. لكن في الحقيقة في التدبر احنا يبقى وردنا آية في اليوم، آية في الأسبوع، آية كل يومين ثلاثة. الآية دي احنا هنختار آية، نختار آية يوميا. لو اخترنا آية يوميا، آية يوميا يا دكتور وهيخلص امتى؟ عشر سنين. عشر سنين يعني. المشكلة الناس اوقات كتير ممكن تستطيل حاجة. النبي قال حب العمل الله ادومه وان قل، افضل عمل ادومه وان قل. النبي كان اذا عمل عملا اثبته. مش الفكرة ان انت تعمل يعني كم وخلاص، هي مش الفكرة التكثير وخلاص، الاهم التحسين. فلما هنقول وردنا، وردنا ايه؟ لان دي آية هو بيتعلم معها مهارة، بيتدرب معها على مهارة، خلاص؟ فهتبقى وردنا آية. هنعمل ايه في الآية دي وهنمشي ازاي معاها؟ ده اللي هنتكلم عليه بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بنقول ان احنا لما هنبدأ ندرب ولادنا على التدبر او نعلمهم التدبر، خلينا نقول ان احنا عايزين يعني يبقى المحتوى التعليمي بتاعنا هو آية واحدة، وردنا آية واحدة، خلاص. طيب الآية دي مش محتاجة اكد على اللي انا قلته قبل كده، ان لا يحل لنا ان احنا نجوز لمسألة التدبر او منطقة التدبر الا لما نطمن كويس على مسألة الفهم. يعني ضروري جدا جدا جدا، والفهم مش بدماغنا، فهم صحيح من خلال كلام المفسرين في كتب التفسير، واحنا اتكلمنا عن المسألة دي قبل كده بما يغني عن اعادته هنا. طيب مش بس الفهم. يبقى احنا الآية دي يقراها بصورة صحيحة، بعد ما يقراها بصورة صحيحة نفهمها كويس، نفهمها للطفل بشكل كويس، وكمان نبدأ نحدد ابرز ما ينبغى علينا فعله او اللي احنا قلنا عليه قبل كده الوصية الرئيسية. احنا ربنا بيأمرنا بايه هنا؟ يعني نضرب مثال، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. ده مثال مشهور، احنا حتى لينا فيه كتاب عاملينه للاطفال يعني يتعلق بالكتاب اسمه الامر ده اسمه كن احسن ناس عمل. طيب فمثلا ايه زي كده، هو النهاردة الطفل ربنا بيخبرنا هنا ان هو سبحانه وبحمده اللي خلق، بنشرح المعنى، بنفهم الطفل بعد اللي فهمناه من خلال كتاب التفسير، تمام، ونطمئن انه فهم صحيح. طيب احنا ايه ابرز ما ينبغى لنا فعله؟ انت ايه اللي ناوي تعمله بعد ما فهمت؟ ايه ابرز ما ينبغى لك فعله بعد ما فهمت الايه دي؟ ونحاول نساله ونسدده خلاص. وعرفنا ان افضل يعني ابرز ما ينبغى لي فعله ان اكون احسن الناس عملا، انا عايز اكون احسن الناس عملا في كل حاجه. طيب احنا بقى عايزين نتدبر الكلام ده، عايزين نتدبر الايه دي. طيب احنا قلنا في ثلاث خطوات اجرائيه، قلنا الخطوه الاولى هي التفكر في الحال، الثانية هي التفكر في المآل، الثالثة هي التفاعل بالأقوال أو التجاوب بالأقوال. طيب بعد ما حددنا الوصية دي، يا ترى احنا هنتدبر الآية ولا هنتدبر الوصية؟ مش مهم القصة دي، الكل ما هنالك. احنا دلوقتي يا ربنا أخبرنا بخبر ما، والخبر اللي ربنا أخبرنا بيه ده يعني هرجع لحضراتكم او مع حضراتكم اللي ضربناه قبل كده، المثال ضربناه قبل كده، وكأنه عرض بيعرض علينا، والله يدعو الى دار السلام. والعرض اللي بيعرض علينا ده احنا في الواقع لو حد عرض لنا عرض بعد ما نفهم العرض ونفهم ايه اللي المطلوب مننا، احنا بنشوف بنفكر انا قلت ساعتها هنفكر في ايه، هنفكر ليه، هنفكر بايه، هنفكر اكيد في العواقب. هو ده اللي احنا عايزين نعمله بالضبط، احنا عايزين نفكر، عايزين نفكر، عايزين نتفكر. خلاص طيب هنتفكر في ايه؟ احنا عايزين نتفكر في العواقب، نتفكر في حالنا، نتفكر في ما ينبغي ان نتفاعل به مع الكلام ده. فده اللي هو التلات دول على بعض كده، دول اللي اسمهم التدبر اللي احنا هنقوم به ان شاء الله رب العالمين. طيب فاول خطوة فيه هي التفكر في الحال. يعني ايه التفكر في الحال؟ يعني انا ممكن نعملها بشكل بسيط من خلال اسئلة، يعني اين انا من الكلام ده؟ طيب انا دلوقتي انا بقول انا، طب انا عايز الطفل، اعملها ازاي مع الطفل؟ انا قلت ان في امرين مهمين جدا، يعني لو اعتبرت ان عندي ثلاث مراحل في التدبر، المرحلة الاولى اللي هي التفكر في الحال، والتانية التفكر في المقال، والتالتة التفاعل بالاقوال. فالمرحلة الاولى دي فيها خطوتين. الخطوة الاولى هي تقييم النفس في ضوء ما اوصى الله به، والتانية هي تفقد مواطن الخلل. يبقى انا عايز اقيم نفسي في ضوء ما اوصى الله به في الآية اللي معايا دي، وعايز اتفقد مواطن الخلل. طيب ازاي بقى اقيم نفسي؟ ازاي اتفقد مواطن الخلل؟ ازاي اساعد الطفل على انه يقيم نفسه ويتفقد مواطن الخلل؟ ازاي اساعده على انه يتفكر في المقال؟ ازاي اساعده على انه يتفاعل بالاقوال؟ ده اللي هنتعرف عليه في الحلقة القادمة ان شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رحمن يا رحمن.